والتمييز بينهم وبين غيرهم. وقد اعتنى الشارع الحكيم بحقوق العلماء اعتناء بينا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند احمد وغيره: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا، اي ليس من العاملين بطريقتنا والمتمسكين بهدينا وسنتنا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. فانظر كيف جعل صلى الله عليه وسلم معرفة حقوق العلماء من الأمور المهمة في حق كل مسلم، بحيث إذا فرط فيها لم يكن من العاملين بسنة المسلمين. فلا بد في الله أن تكون على دراية بهذا، لا بد أن تكون عارفا لحقوق العلماء حريصا على رعايتها وتربيتها، فإن في هذا فلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة، والتفريط في هذا فيه مهلكة لك وضياع لدينك. إذا عرفنا هذا فأول ما نتكلم فيه من حقوق العلماء وجوب سؤالهم في النوازل والملمات. فيجب على كل مسلم أن يسأل العالم في كل ما يعرض له من أمور دينه ودنياه، تحقيقا لأمر الله تعالى في كتابه لما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى أيضا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فذم سبحانه وتعالى أناسا يشيعون الأمور وينشرونها بين الناس دون الرجوع إلى العلماء وسؤالهم. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو ردوا هذا الأمر إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أو إلى أولي الأمر منهم ويدخل فيهم العلماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلم حقيقة من هو موكل باستنباطها ومعرفتها من العلماء. فإذا لم يرجع المسلم إلى العلماء ونشر الأمور هكذا وأذاعها دون تحري أو تثبت فهو مذموم. فكانت هذه الآلة دليلا بينا على وجوب الرجوع إلى العلماء في كل نازلة. ورضي الله عن ابن مسعود الذي قال: لا يزال أحدكم بخير ما اتقى الله، وإذا شك في شيء سأل عنه رجلا فشفاه منه. فلا يزال الواحد منا بخير ولا يزال متمسكا بسبيل الاستقامة ما اتقى ربه جل في علاه، فامتثل المأمورات واجتنب المحظورات. وإذا عرض له شيء، إذا عرضت له مسألة أو فتوى، رجع إلى العالم حتى يفتيه فيها ويزيل عنه الإشكال والشبهة. فإذا وقع تفريق في هذا فلن تتحقق الخيرية، ولن يكون الواحد منا بخير أو على خير، بل سيقوم الأمر إلى فوضى في دين الله تعالى. لن يستقيم معها شيء، ولن تصلح معها حياة المسلم. فمن أعظم حقوق العلماء أخي في الله أن تسألهم وتستفتيهم وتستشيرهم في كل ما يعرض لك من الصغير والكبير. وهذا واجب على كل مسلم كما سبق تقريره من قبل. فالذي يعمل في دين الله تعالى أو يكون فيه بغير علم أو تثبت أو رجوع إلى العلماء فهو لازم مذنب مستحق للعقوبة من قبل الله تعالى. فالأمر بارك الله فيكم خطير، يجب على كل واحد منا أن يلزم العلماء ويسألهم ويستفتيهم في كل ما يعرف له. ومن حقوق العلماء توليهم كما قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأوجب سبحانه على المسلم أن يتولى الله ورسوله والمؤمنين. وهذه قضية تمثل أصلا من أصول الإسلام الذي هو الولاء والبراء، وقد سبق تفسيره بحمد الله تعالى. فيجب عليك أخي في الله أن تتولى المؤمنين. ومن أعظم من يدخل في مسمى المؤمنين العلماء، لأنهم أهل العلم بالله ودينه وشريعته، لأنهم هم الموقعون عنه، لأنهم هم ورثة الأنبياء والمرسلين، لأنهم هم القدوة والأسوة في هذا الدين. فلا شك أن إيمانهم يكون أعظم من غيرهم. فهم يدخلون في مسمى المؤمنين دخولا أوليا، فيجب أن تصرف إليهم معاني الولاء التي قرّاها العلماء. وأصل هذه المعاني المحبة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أصل التولي الحب. فيجب عليك أن تحب العلماء على قدر علمهم ومعرفتهم بدين الله تعالى، وعلى قدر إيمانهم بالله وخشيتهم منه. فلا بد لك أن تحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المرء مع من أحب. وكان أنس رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث قال: إني لأرجو أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمحبتي لهم وإن لم أعمل عملهم. وليس المقصود بهذا أن يتكل المرء على مجرد المحبة ويدع العمل، فإن المحبة في هذه الحالة محبة كاذبة، وإنما المحبة الصادقة تبتدئ عملا ولا بد. فإذا كنت تحب الله فلا بد أن تطيعه، وإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تطيعه، وإذا كنت تحب الصحابة فلا بد أن وتحقيقه لتقوى الله تعالى يرجى له أن يكون مع من أحب، وإن لم يصرف الاجتهاد إلى ما وصل إليه. فإن الواحد منا مهما صنع فلم يصل إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصل إلى عبادته، ولم يصل إلى خشيته، كيف وهو القائل: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به. فلم يصل أحدنا إلى هذه المرتبة. وإنما المقصود أنك إذا أحببته صلى الله عليه وسلم حبا صادقا وأطعته واقتتلت ما أمر به واجتنبت ما نهى عنه، فإنه يرجى لك أن تكون معه في الجنة وإن لم تصل إلى اجتهاده في العمل. فيجب عليك أن تحب العلماء، فإذا أحببتهم كنت معهم. أما الذي يحب غيرهم من الكفار والفجر وأهل البدع فضلا عن أهل الكفر، فماذا يقول في هذا الحديث؟ ماذا يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب؟ ألا تحب أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحب أن تكون مع الصحابة؟ ألا تحب أن تكون مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ألا تحب أن تكون مع أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فإذا كنت تريد هذا فعليك أن تحبه حتى تكون معه. فالمحبة أيها الإخوة هي أصل التولي. فإذا كنا مأمورين بتولي العلماء فإن أول ما يدخل في ذلك من المعاني محبتهم. ومن معاني التولي الطاعة، وقد أمر الله عز وجل بها في شأن العلماء خاصة كما في الآيتين اللتين سبق ذكرهما، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته جل في علاه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر. وأولي الأمر كما قال العلماء هم العلماء والأمراء، فالعلماء مأمور بطاعتهم فيجب عليك أن تطيعهم. ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان لسؤالهم أي فائدة، ولما كان لاستفتائهم أي فائدة. وما يقوله العلماء، وهذه من الفوائد المهمة، ما يقوله العلماء من التفريق بين المفتي والقاضي من أن المفتي لا ينفذ حكمه، المقصود بذلك أنه لا يرتب عليه حد أو تعزير بخلاف القاضي، فإن القاضي حكمه نافذ، إذا تخلف المسلم عنه فإنه يطبق عليه حد أو تعزير. وأما المفتي فليس من شأنه ذلك، وإنما شأنه أن يبلغ حكم الله، وليس مسؤولا عن مخالفة المسلم بعد ذلك، وليس مطالبا بتطبيق أي عقوبة عليه. وليس المقصود بهذا أبدا أن المفتي لا تجب طاعته. فتأمل وتنبه، بل المفتي تجب طاعته، لأن هذه هي فائدة سؤاله واستفتائه. فإذا سألت عالما أو استفتيت مفتيا فأفتاك بما يعلمه من دين الله عز وجل، فيجب عليك أن تطيع وتمتلك. ومن معاني التولي النصرة، فيجب عليك أن تنصر العلماء وتدافع عنهم وتدافع عن أعراضهم ضد الذين يأكلونها وينتهكونها. وسيأتي الكلام على هذا في مقام مستقل إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه فإن ذلك نصره. فأمر صلى الله عليه وسلم بنصرة المسلم بوجه عام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأما نصرته مظلوما فواضحا إنما تكون بإعادة الحق إليه، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ هل يفهم من هذا أن نعينه على الظلم؟ كلا، بل قال صلى الله عليه وسلم: تدفعه أو تحجبه عن الظلم فإن ذلك نصره. فإذا أردت أن تنصر الظالم فإن نصرتك إياه لا تكون إلا بدفعه عن ظلمه. فأمر صلى الله عليه وسلم بنصرة المسلم بوجه عام، وقد عرفنا أن العلماء يأخذون في ذلك مقولا أولية، فيجب عليك أن تنصر العلماء، ويجب عليك أن تدافع عنهم على قدر طاقتك واستطاعتك. ومن معاني التولي الاحترام والتوقير، فيجب علينا أن نحترم العلماء ونعظمهم ونوقرهم ونذكرهم بالجميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند الترمذي وغيره: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا كان يجب علينا أن نشكر أحد الناس فكيف بالعلماء الذين أوصلوا إلينا دين الله تعالى وراثة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فلهم علينا فضل عظيم، ولهم في أعناقنا منة كبيرة، فهم أولى بالشكر والاحترام والتوقير من غيرهم. وإذا أردنا أن نتكلم عن صور عمل السلفنا الصالح في احترامهم وتوقيرهم للعلماء، فهذا أمر يطول ويطول جدا. وقد قال طاووس رحمه الله: من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. من السنة أن يوقر أربعة، فذكر منهم العالم، فتوقير العالم واحترامه من السنة، من الأمور التي أتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بلغ الأمر لبعض سلفنا أنه كان في مجلسه بين يدي شيخه يتحفظ من قلب الأوراق حتى لا تحدث صوتا يؤذي الشيخ. كان يجلس بين يدي شيخه ومعه كتابه أو دراسته التي يكتب فيها، فكان يتحفظ عند قلب الأوراق لأن قلب الأوراق يحدث صوتا، فخشي أن يؤذي هذا الصوت شيخا. فنوالي أي توقير بعد هذا، وأي احترام بعد هذا، وأين هذا من صريح كثير من طلبة العلم اليوم الذين يتخذون مشايخهم سخرية، يلعبون بهم كما تلعب الصبيان بالكرة، ويستهزئون بهم ويسخرون منهم، وهذه مصيبة، وسيأتي التفصيل في مقامه إن شاء الله. فتوقير العالم واحترامه بارك الله فيكم من المهمات ومن أعظم ما يدخل في تولي العلماء. فمن حقوق العلماء أن نتولاهم على حسب ما سبق تفصيله من هذه المعاني، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا النبي بعد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. من حقوق العلماء إخوة الإسلام أيضا الصبر على شدتهم وغلظتهم، ذلك أن العالم قد يكون فيه نور شدة أو غلظة، فلا ينبغي للمسلم في هذه الحالة أن يدفعه هذا إلى تركه والكذال من علمه، بل يواجب عليه في هذه الحالة أن يصبر ويتحمل. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية على صفات العلماء وأخلاقهم، وعرفنا أن من ذلك الجهل، فالأصل في العالم أن يكون رفيقا ولا بد، كما كان سيد العلماء محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون في هذا العالم كبشر نوع شدة في بعض النواقص، قد يشتد على طالبه في بعض الحالات، أو يشتد على السائل في بعض النواقص، فلا ينبغي أبدا أن يدفع هذا المسلم أو الطالب إلى البعد عن هذا الشيء وعدم الاستفادة منه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم رزقه وشفقته يشتد على بعض أصحابه أحيانا، كما ثبت في الصحيح أنه رأى واحدا من أصحابه مرتديا لخاتم من ذهب، فقام إليه صلى الله عليه وسلم ونزع الخاتم من يده وألقاه بعيدا، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فهذا موقف فيه نوع شدة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد في العالم أو المربي أو المصلح عموما أن يتعادل خلقه بين الأمرين، ولابد أن يضع كل شيء في موضعه. فالتعامل بالرزق لابد أن يكون في حينه، ولابد أن يكون رزقه بالأصل كما سبقت الإشارة إليه، ولا يمنع هذا أبدا من وقوع الشدة أحيانا وفي المواقف التي تتطلبها، فإن المعاناة بالشدة في مثل هذه المواقف هي النافعة، وهي التي تؤتي أكلها وثمرتها. فإذا كانت العالم له شدة فلا يدفعنك هذا إلى تركه وعدم الاستفادة منه. وقد كان سلفنا الصالح على درجة عظيمة في هذا الشأن، كانوا يتحملون شيوخهم ويصبرون على شدتهم، كما قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: إن قوما يتركونك لأجل شدتك، فقال: هم إذا حمقى إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقك. يقول: لو أن سوء خلقي دفعهم إلى تركي فهذه حماقة منهم. لماذا؟ لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذه قاعدة جميلة من أعظم القواعد التي يطبقها المسلم في حياته، اجعلها مبدأ من مبادئ حياتك، احرص على ما ينفعك. فتمة كلامه صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجز. فانظر إلى ما ينفعك واحرص عليه، واستعن بالله في الوصول إليه، ولا يصيبنك العجز. العجز هو تخلف القدرة، والفرق بينه وبين الكسل أن العجز تخلف القدرة، وأما الكسل فهو تخلف الإرادة، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منهما جميعا، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فاستعن بالله ولا تعجز ولا تترك الشيطان عليك سبيلا. فإذا رأيت منفعتك وفائدتك عند شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء ووجدت فيه نوع شدة، تصبر، اصبر حتى تحصل على ما تريد. ولا أريد أن أطيل بذكر المزيد من مواقف السلف فإنها كثيرة، ولأنني أريد أن أتحدث عن أمر آخر. فشاهدوا بارك الله فيكم أن الصبر على شدة العلماء وإن كانت بخلاف الأولى في ذاتها فيما يتعلق بنفس من كلام هذا أن تنتقد الشدة من هذا لا تجمع في هذه الأيام. فإن الأمر كما قلت آنفا الرفق هو الأرض والشدة مطلوبة في مظانها، ففرق بين هذا وبين أن تنتقد الشدة من هذا عند العالم فيكون والعياذ بالله منفرا، فيصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين. ففرق رحمه الله بين هذا وهذا. فلا ينبغي ان ياتي شخص مثلا الى عالم من علماء السلف كان معروفا بشدته على الطلبه فيتخذ هذه الشده من هذا، لا، هذا غلط وفيه تنفير للمسلمين عن دين الله تعالى وما فيه من العلم. بل الأمر للعالم أن يكون رقيقا شفيقا هادئا لينا يتعامل مع الناس في الأصل بالحكمة واللين والرفق. فإذا تطلب الأمر نوع شدة فذاك، وإلا فلا تتخذ هذه الشدة منهجا أبدا. فهذا الأخذ الله فيكم من حقوق العلماء الذي هو الصبر على شدتهم وما قد يصدر منهم من غضب او نخل ذلك. وللحديث بقيه في الاسبوع المقبل ان شاء الله، والذي اريد ان اتحدث عنه الان يتعلق بقلوب شهر رمضان المبارك. نسال الله عز وجل ان يبلغنا اياه ويوفقنا فيه لطاعته ومطاعته. ما هي الا ايام القلائل ويختم علينا هذا الشهر العظيم. فعليك يا بيت الله ان تاخذ امدادك واستعدادك، وعليك ان تواطن نفسك على بذل ما تستطيع في سبيل نيل هذه المغفره العظيمه التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قوله: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشأن المؤمن المسارع في مرضاة ربه أن يكون متشوقا إلى المواسم التي تقربه من سيده ومولاه. إذا علم مثلا أن هناك فرصة من فرص التقرب إلى سيده فإنه يشعر في قلبه بالشوق والتشوق، ويتمنى أن تأتيه هذه الفرصة بأسرع وقت حتى يكون شعاره كما كان شعار موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فشأن المسلم المؤمن الصادق المسارعة إلى أوامر سيده. فلا ينبغي لك ابدا ان ترفع هذه الفرصه العظيمه بالكسل والفتوح والاستثقال. ولا ينبغي ان يكون شعارنا في القيام: افتان انت يا فلان. هذا غلط. عليك ان تجتهد وعليك ان تتقرب الى سيدك. هذه فرصه قد لا تتكرر في عمرك، انما هي فرصه سنويه من العام الى العام. فلماذا تخرج نفسك؟ ولماذا تجعل للشيطان عليك سبيلا حتى يسول لك ويزين لك؟ فعليك يا بالتفاهم ان تعزم من الان على الجد والاجتهاد والمتابعه الحقيقيه في مرضاه رب الارض والسماوات حتى تكون من الزاهدين. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا من الزاهدين ولا تجعلنا من القاصرين المحرومين. اللهم بلغنا هذا الشهر العظيم ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من اهل الصدق والاخلاص في كل قول وعمل، وتقبل منا يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله